بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أي الرقاب أفضل. أي الرقاب أفضل؟ أي من جهة العتق، أي من جهة العتق. وكان البخاري رحمه الله حينما ذكر في الباب السابق ما فعله علي بن حسين رحمه الله، علي بن حسين زين العابدين، حيث أعتق رقبة ثمينة وباهظة الثمن، يعني أعطي فيها 1000 دينار أو 10,000 درهم، ومع ذلك آثر أن تكون لله عز وجل فاعتق هذا العبد اسمه مطرف. فكان البخاري تخلص من ذلك إلى هذه الترجمة التي لها علاقة بهذا العمل الجليل. فأي الرقاب أفضل؟ هذا هو، أغلاها ثمنا، هذا الرقيق ثمنه أي قيمته، لأن الثمن هو السعر الذي يقع عليه العقد، قيمته يعني قوم بهذا، قيمته 1000 دينار ومع ذلك اعتقه، هذا أفضل الرقاب كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأقرب. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى، هو العبسي الكوفي المتوفى 313، وهو من الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6. وعبيد الله بن موسى هو الشيعي المعروف، تقدم مرارا. قال الذهبي في الكاشف: أحد الأعلام على تشيعه وبدعته، لأن علماء الحديث والحفاظ يأخذون الحديث الشريف عن بعض المبتدعة كما هو مقرر في مصطلح الحديث، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث اسمه الرواية عن المبتدع، هذا من باب الرواية عن المبتدع، الرواية وليس الرأي، فإن المبتدع لا يؤخذ عنه الرأي مطلقا، مبتدع كيف تأخذ عنه الفقه والرأي؟ ولكن هنا ما هو الرواية، الرواية. ولذلك مع الأسف نسمع الآن بعض الشباب وأحيانا يسألون ويتصلون بعض من أماكن بعيدة: يا شيخنا في قارئ القرآن مجود وحافظ ويقرأ القرآن، وأنا ما أدري ما عقيدته، وأنا ما أدري عنده كذا، وما زكاه أحد، هل أقرأ عليها ولا أقرأ؟ يعني هل هذا المجال؟ ها، لو ترك القراءة والأخذ عن هذا الشيخ وهو مفيد في هذا الباب، هل هذا على سنة السلف أم خالف السلف؟ لا شك أنه خالف السلف، لأن السلف كانوا يأخذون العلم، أي الرواية، الرواية عن بعض المبتدع للحاجة إليه. فأنت إذا رأيت شيخا قارئا مجودا وحافظا ومفيدا في علم التجويد تأخذ عنه حتى ولو كان صوفيا، والحمد لله إذا ما كان هناك مفسدة كبيرة، يعني إذا ما هناك مفسدة كبيرة، أنت طالب علم صغير وتأخذ عن هذا الشيخ هذا العلم المفيد والقرآن والتجويد، والحمد لله هذا شيء يفيدك، هذا شيء يفيدك ولا يضر الناس. فإذا هذا من هذا، هذا من هذا الباب. أما الرأي فإن الرأي لا يؤخذ عن أهل البدع، وإنما يؤخذ من أهل السنة، لأن الصواب لا يكون إلا عند أهل السنة، والصواب الذي عند أهل البدع، أي صواب عند أهل البدع فإنما أخذوه من أهل السنة. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية، يقول ما من مسألة ينفرد بها الرافضة إلا وهي باطل حتما. يقول ما من مسألة، شيخ الإسلام يعني الإمام الذي الباحث المستقرئ الذي يستقرئ المذاهب وهو أعلم بها من أصحابها، يقول ما من مسألة انفرد بها الرافضة إلا وهي باطل، يعني لا ينفردون بالحق مطلقا. وأنا أقول وهكذا والله أعلم في جميع أهل البدع، ما من طائفة مبتدعة أو صاحب بدعة ينفرد بمسألة إلا وهي باطلة، ولا يكون حقا عند أهل البدع إلا ما وافقوا فيه أهل السنة. هذه قواعد مسلمة. قال عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، وهشام بن عروة ثقة إمام في الحديث، توفي 46 و100، ومن الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المتوفى 490، ومن الطبقة الثالثة عن أبي مراوح، أبو مراوح الغفاري ويقال الليثي المدني، قال في التقريب قيل له صحبة وإلا فثقة، الظاهر أنه من التابعين ومن كبار التابعين، ومن الطبقة الثالثة وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي الجليل مختلف اسمه، ولكن الأظهر والأرجح أنه جندب ابن جنادة، أسلم قديما ولكن تأخرت هجرته، قال في التقريب مناقبه كثيرة جدا، توفي أبو ذر رضي الله عنه في خلافة عثمان 32، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا تقريبا موافق لحديث أبي هريرة، ولكن هناك عند أبي هريرة في إضافة ثالثة قال حج مبرور، وهذا تقدم معنا. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا، وفي نسخة أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، أنفسها عند أهلها أي أكثرها حظا ومكانة وتمسكا بها، نفيسة عند أهلها، ثمينة وغالية عند أهلها لا يفرطون فيها، يعني ثمنها غال وكذلك أهلها متمسكون بها لا يفرطون فيها، فهذه أغلى وأعلى وأفضل الرقاب. وهذا كما فعل زين العابدين رحمه الله وأنفسه عند أهلها. قلت فإن لم أفعل، يعني ما عندي مال، هذه تحتاج إلى مال كبير، يعني عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ماذا قدم؟ 10,000 درهم أو 1,000 دينار، ليس عندي مال. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا في بعض النسخ عند البخاري تعين ضائعا، تعين ضائعا هكذا بالضاد، والعجب أن الحافظ ابن حجر يقول هذه رواية البخاري وهذه رواية هشام بن عروة، والقسطلاني في المقابل يقول لا، في جميع الأصول التي عنده وقف عليها بالصاد المهملة، فاختلف الحافظ ابن حجر والقسطلاني. ولكن النووي ذكر عبارة صغيرة جدا فيها بيان هذه المسألة التي الكلام فيها كثير، يعني بحث فيها كثير، هل الرواية بالضاد أم بالصاد؟ هل تعين ضائعا أو تعين صانعا؟ يقول النووي يقول بالصاد هذا الصحيح عند العلماء، وبالضاد أكثر في الرواية، وهي روية عن هشام بالضاد ضائعا، وعن الزهري بالصاد، وروية أيضا عن الزهري بالضاد، ولكن أيضا جاء عن الزهري معمر روى عن الزهري أن الزهري قال صحف فيه هشام، أي الزهري بيّن أن هشام صحف في الحديث فقال تعينه ضائعا. إذن هذا يدلك على أن الصواب في الرواية ما هو بالصاد وليست بالضاد، وأيضا هذا هو المناسب للفظ الحديث، لأنه قال تعين صانعا أو تصنع في موافقة. تعين صانعا شخص يصنع شيئا، يبني شيئا، ينجر شيئا، يؤبر نخلا، يجري ترعة أو نهرا صغيرا أو جدولا، يفعل شيء في بيته، يبني حائطا، والآن في عصرنا هذا مثلا يصنع شيئا، بس لكن يصنع شيئا لنفسه هو، فأنت تعينه وليست مسألة أنه رجل يعمل لغيره صانعا حرفيا من أهل الحرف يعمل شيئا تعينه، لا، ليس المقصود هذا. المقصود أن هذا الرجل يصنع شيئا لنفسه ويحتاج إلى مساعد، وهذه غالبا ما تكون في المناسبات. الإنسان إذا كان عنده مناسبة، أليس كذلك؟ الآن في عصرنا هذا عنده زواج مثلا، أو عنده مناسبة، عنده شيء، عنده ضيوف مثلا، فيحتاج إلى معين، إلى مساعد، أو عنده شيء يريد أن يفعله في بيته أو في سيارته مثلا، في منزله أو في مزرعته، في بستانه، فيحتاج أحد يساعده. هو طبعا صانع، لكن يحتاج شخص يساعده يعينه. هذه صدقة. أي الآن الذي نرى عند الناس اليوم وقوف بعضهم مع بعض في المناسبات، هذه صدقة. كونك تقف معه تعينه تساعده، هذه صدقة. ولكن في الشيء المعروف وليس في الشيء المنكر. ما تأتي له بالزمارين والطبالين وتقول هذه إيش؟ هذه صدقة، لا، وإنما الشيء المعروف. إذن هذا تعين صانع، أو تصنع لأخرق الأخرق الذي لا يحسن الصنعة، ما يعرف مسكين، فأنت ماذا تفعل؟ أنت تعينه، إما أن تصنع بنفسك، وإما أن تأتي له بصانع يصنع له. طيب، قد يقول قائل: ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن أعين الصانع أو أن أصنع للأخرق؟ الحديث ماذا قدم؟ إعانة الصانع. يقول ابن منير رحمه الله فيما نقل الحافظ ابن حجر، يقول: في الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع، لأن غير الصانع مظنة الإعانة، غير الصانع ما استعينه، يقول: أنا مسكين، هذا الرجل يعني ضعيف مثلا، يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى أن نصنع له، أن نعينه، يعني يأتي له كثير يعينونه. يقول: لأن غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعينه غالبا، بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصفته يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على المستور. طيب، الآن العالم أو طالب العلم مثلا الذي يؤلف ويكتب، إذا جاء شخص أو أحد من طلاب العلم أعانوه مثلا في المقابلة مثلا، أو في النسخ مثلا، أو في التعليق مثلا، أو في المراجعة، ها، يدخل في هذا الباب، هذا من باب إعانة الصانع. بل هذه سبحان الله، هذه فضلها أعظم، لأن هذه تكون من الصدقة الجارية. إذا أعنت مؤلفا على تأليفه الطيب المفيد المبارك، فإنك شريكه في الأجر، أنت شريكه في الأجر. فإذا أعنته في التأليف مثلا بأي نوع، بالنسخ، بالمقابلة، بالفهرسة، بالمراجعة مثلا، بأي شيء من أنواع الإعانات، فإنك دخلت في هذا الحديث، أعنت صانع، وأيضا أنت شريك المؤلف في هذا التأليف، وهذه صدقة جارية، فيبقى لك أجرها إن شاء الله. قال: فإن لم أفعل؟ لا أستطيع. قال: الإنسان ممكن يكون ضعيفا، يكون عاجزا، يكون مشغولا مثلا، بعض الناس في بيته عاجز، لا يستطيع لا أن يعين صانعا ولا أن يصنع لأخرق، ضعيف، أو أن يكون شيخا كبيرا مثلا، أو أن يكون مريضا مثلا، ماذا يفعل؟ هل مع ذلك أن باب الخير قد سد، وأن الصدقة توقفت؟ ما في باب للخير، للبر، لهذا العاجز، لهذا الجالس في بيته مثلا، أو هذا الذي لا يستطيع الإعانة؟ طيب، ماذا يفعل؟ فإن لم أفعل، قال: تدع الناس. انتبهوا لهذه، ما أحوجنا إليها اليوم، تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. تصدق أي تتصدق، تحذف إحدى التائين، فإنها صدقة تصدق أي تتصدق بها على نفسك. تدع الناس من الشر، لتكف شرك، أي تكف شرك عن الناس، لا تؤذي أحدا، ولا تشتم أحدا، ولا تتعدى على أحد، ولا تأخذ مال أحد، ولا تغتاب أحدا، ولا تنم إلى أحد أو على أحد، ما تفعل شيئا من الشر، تكف. وأنت إذا كففت عن الشر، كففت أي لسانك ويدك وأعوانك وأولادك مثلا، إذا كففت شرك عن الناس وعندك نية في ذلك، يعني لا بد قصد النية هنا، يعني أن يفعل الإنسان ذلك قصدا، أن يكف لسانه وأن يكف يده، لا يتكلم ولا يمد يده على أحد. وأكثر تؤذي الناس ما هي في الحقيقة؟ اللسان. اللسان. واليوم أيضا الأنامل، الأنامل تؤذي كثيرا أكثر من اللسان ربما. أين؟ في الأنترنت، في الأنترنت الأنامل تؤذي. وكم من شخص تحمل جبالا من الأوزار والعياذ بالله بسبب هذا الأنترنت، لأنه يقدح في هذا ويتكلم في هذا ويشتم هذا وينتهك عرض هذا ويهتك ستر هذا، نعوذ بالله. ما في ورع، أين الورع؟ وأين الخوف من الله؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سبحان الله، هذا المسلم عرضه حرمة كحرمة اليوم، يوم النحر في الشهر الحرام وفي مكة في البلد الحرام. كيف تنتهك عرضه وتنتهك حرمته؟ بجرة قلم كما يقال، بكتابة بأناملك الجميلة تنتهك عرضه وتهتك ستره، وهو مسلم له حرمة كحرمة الكعبة. سبحان الله. فهذا الذي يجلس الآن أمام الشاشة وأمام لوحة المفاتيح ويكتب، يكتب في أذية الناس وفي القدح في الناس وفي انتهاك أعراض الناس، أعراض المسلمين، هذا في الحقيقة ما كف شره عن الناس. فالذي يبتعد عن الأنترنت ويبتعد عن لوحة المفاتيح وعن هذه الشاشات ويبتعد عن الخوض، هذا الخوض الموجود اليوم الذي كثر بسببه الشر وكثرة القطيعة وكثرة البغضاء بين المسلمين وبين طلاب العلم، بين الشباب الإسلامي، بل حتى بين السلفيين الذين ينتمون للسنة، السنة التي تجمع، السنة لا تفرق. ولذلك يقال أهل السنة ماذا بعدها؟ والجماعة، والجماعة، وليس أهل السنة والفرقة، لا، وإنما الفرقة هي قرينة البدعة. ولذلك يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، إن البدعة هي التي تفرق، السنة لا تفرق، السنة تجمع، أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يزعمون أنهم ينتمون للسنة وهم من أكثر الناس فرقة ومن أكثر الناس وقيعة في الأعراض مع الأسف. إن لله وإن إليه راجعون. ويمتحنون عباد الله، ويمتحنون عباد الله، إما أن تشاركهم في هذا الإثم وإلا فأنت غرض لسهامهم، أنت تحشر مع من يشتمون ويجرحون، تكون من جملة خصومهم أو من جملة أعدائهم، إذ لم توافقهم على هذا الإثم وعلى هذا الوزر، ولم توافقهم على هذا العدوان على عباد الله. والله المستعان. فما أكثر الشر وما أكثر البلاء الذي سببه هؤلاء. هذا الحديث، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا، هذه صدقة. كف أناملك، كف كتابتك، بالله عليك لا تكتب بهذه الأنامل الجميلة، لا تكتب، لا تكتب، ولا تشتم ولا تسب ولا تنتهك عرضا ولا تتعدى على حرمة. لحوم العلماء ماذا؟ مسمومة، وهذا ينهش، ينهش فيها ويأكل فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ابن عساكر لما قال هذه الكلمة المشهورة، لحوم العلماء مسمومة، ثم قال بعدها وعادة الله، وعادة الله في انتهاك ستر من انتهكها معلومة، يعني بهذا المعنى قال كلمة، يعني معنى الكلام أن الذي يأكل لحوم العلماء من العادة الربانية أن هذا الشخص في الأخير هو الذي يفضح، وهو الذي ينتهك عرضه ويفضح ستره، والجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية. فأنا أنصح، أنصح الشباب، أنصح شباب المسلمين أن يتقوا الله، وأن الإنسان لا يأخذ في هذه العادة السيئة، ولا يسلك هذا المرتع الوخيم، ولا يتربى هذه التربية القبيحة أنه يعود نفسه على سلطة اللسان وعلى النهش في الأعراض، وهو يظن أنه يتقرب بذلك إلى الله وأنه ينصح المسلمين. نصيحة المسلم لا تكون بالسيئات، نصيحة المسلم لا تكون بالذنوب، سبحان الله. فأنا أنصح الشاب أن يأخذ بالورع وأن يأخذ بالتقوى وأن يأخذ بالأدب وأن يكون عفيف اللسان نظيف اللسان، لا يعود لسانه على الشتيمة وعلى الوقيعة، لأنه سوف يأخذ على هذا إلى أن يشيخ، هو شتام وسباب ولعان، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن الأنترنت هذه فتحت مجالا للسفهاء صغار السن والطائشين مع الأسف، حتى في من طلاب العلم الذين يزعمون أنهم طلاب علم في سفهاء مع الأسف، ويستطيلون في الأعراض، وهناك من يصفق لهم ويطبل لهم ويحتفي بهم، أليس كذلك؟ بل بعضهم ينال رتبة عالية بهذه الوقيعة في الأعراض بأن يعطى لقب العلامة. علامة في ماذا؟ علامة في أكل لحم البشر، هذا أكل لحم البشر، هذا علامة، أخذ هذه الرتبة بهذه الخطيئة، نسأل الله السلامة والعافية. تدع الناس من الشر، تدع الناس من الشر، فإنها صدقة. أي والله، لو ابتعدت عن الأنترنت وابتعدت عن هذه المنتديات وهذه المواقع وتركت ذلك حسبة لوجه الله، لأنك لا تريد أن تؤذي أحدا، لأنك تريد أن تكف شرك عن الناس، فإنها والله صدقة منك على نفسك، منك على نفسك. ما أعظمها من نصيحة، وما أكبره من أدب، هذا الأدب الإسلامي، هذا الأدب النبوي، هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان سبحان الله إذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئا من الخير، ليس عنده مال ولا يستطيع أن يعين ولا يساعد وليس شخصا قويا، ماذا يفعل؟ يكف شره، يكف لسانه، يكف يده عن أذية الناس، عن أذية المسلمين، ولا سيما الأفاضل من العلماء من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله من أهل السنة وأهل الخير وأهل النصيحة للمسلمين، أن يكف لسانه عن هؤلاء، لأن هذا والله في ظني من الصد عن سبيل الله، هذا من الصد عن سبيل الله، أنك تؤذي وأنك تطلق لسانك في هؤلاء الأفاضل الذين يحملون العلم ويحملون السنة ويحملون الدعوة، وأنت تريد أن تشوههم وأن تحاربهم وأن تصد عنهم، فإنك والله إنما تصد عن سبيل الله. شعرت بذلك أم لم تشعر؟ هذه كلمة لا بد منها عند هذه النصيحة النبوية، تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أحسن الأدب، وأن يرزقنا العفة في ألسنتنا والعفة في نفوسنا وفي أيدينا، أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا سيئة، وأن يجعلنا حكماء وعقلاء، وأن يرزقنا أن نتأدب بأدب العلم، أن نتأدب بأدب العلم الذي نتعلمه، وأن لا يجعل علمنا في واد وما نتعلمه في واد وأخلاقنا وسلوكنا في واد آخر مناقض لما نتعلمه ولما نقرأه ونستفيده. هذه مصيبة على طالب العلم، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. يعني إذا حصلت آية من كسوف أو من زلزلة مثلا أو من فيضان أو مد بحري الذي نسمع به اليوم، حصلت آية ونحن خفنا من هذه الآية، فيستحب في هذه الحالة أن نعتق، أن نعتق بوجه الله سبحانه وتعالى، أن نطلب الرضا والرحمة والعفو من الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بهذه الصدقة العظيمة وهي العتق. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تابعه علي عن الدارورد عن هشام قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن مسعود هو أبو حذيفة النهدي البصري مشهور بكنيته، من صغار التاسعة، توفي سنة 2200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال في التقريب عن موسى بن مسعود: صدوق سيء الحفظ وكان يصحف. وقال الذهبي في الكاشف: صدوق يصحف. إذن هذا الراوي فيه كلام، صدوق سيء الحفظ ويصحف، هو في البخاري. أول هم من شيوخ البخاري. البخاري إذا كان الراوي من شيوخه فإنه لا يروي عنه إلا الحديث الصحيح، هذه قاعدة مرت معنا. لكن مع ذلك قلت ذكر الحافظ في المقدمة أن له في البخاري 3 أحاديث. هذا أبو حذيفة ذكر الحافظ في المقدمة، مقدمة الفتح، أن له 3 أحاديث في العتق وفي الرقاق وفي القدر، وكلها توبع فيها، كلها توبع فيها. وعلق له حديثا في موضع في آخر كتاب الجهاد، وهو عند البخاري من طرق أخرى. كذا الحمد لله. يعني هل البخاري احتج به؟ ما احتج به، مع ذلك هو من شيوخه، مع ذلك ما احتج به، وإنما روى له أحاديث توبع فيها. والراوي الضعيف إذا توبع، نعم أمن من ضعفه ومن سوء حفظه، إذا توبع يعني يتابع بثقة، فنعلم أن ما رواه صحيح والحمد لله. إذا تلاحظون دائما سبحان الله، أي راوي متكلم فيه في البخاري تجد أن البخاري إما أن يكون هذا من شيوخه وقد انتقى من حديثه، وإما أن يكون هذا الراوي توبع، وإما أن يكون البخاري محتج به، يعني ما روى له في الأصول. يعني سبحان الله، ليس هناك راوي ضعيف ويحتج به البخاري وينفرده بالحديث. وحتى لو وقعت حالات نادرة من هذا النوع، فنحن نقطع بأن هذا الحديث من صحيح حديثه، أنه قال حدثنا زائد بن قدامة. زائد بن قدامة هو أبو الصلت الثقفي الكوفي، قال في التقريب: ثقة حجة صاحب سنة، من الطبقة 7، توفي 61، غازيا بأرض الروم. قال في التقريب: ثقة ثبت صاحب سنة. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة حجة صاحب سنة. العبارة تقريبا تقارب. عن هشام بن عروة تقدم، عن فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي ابنة عم هشام وزوجته أيضا، زوجة هشام، وكانت أكبر سنا منه، من الطبقة 3، وحديثه في الكتب 6، وهي ثقة ويروي عنها، هي زوجته بنت عمي أكبر منه سنا، أعلى طبقة منه، ويروي عنها. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر من كبار الصحابة، توفيت في مكة 73، وربما في أول 74، وقد عاشت 100 سنة وكانت فاضلة. أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. هذا الحديث يعني مختصر، تقدم أطول من هذا. تابعه علي بن المديني عن الدراوردي وعبد العزيز بن محمد المدني المتوفى 87، ومن الطبقة 8، وحديث الكتب 6. عبد العزيز بن محمد المدني الدراوردي عن هشام، هو هشام بن عروة. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، وهو ثقة من الطبقة 10، توفي 34، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا عثام، عثام هو ابن علي ابن هجير الكوفي، قال في الكاشف: وثقه أبو زرعة الرازي، ومن الطبقة 9، توفي 95، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ليس لعثام في البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثنا هشام إلى آخر الحديث. الحديث يعني كنا نؤمر عند الخشوع بالعتاقة كما تقدم في الترجمة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.